الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحا لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. وعن ميمونة بنت الحارث أنها اعتقد وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وعن زينب امرأة ابن مسعود ابن رأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. ذكرنا قصة أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وهو زوج أم أنس رضي الله عنه وعن أمه وعن زوجها. ذكرنا خبره في الدرس الماضي، وأن أبا طلحة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أرض بريحة أو بيرحة أو بيرحاء، أمره أن يجعلها في الأقربين، فجعلها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه في الأقربين، والمقصود أنه أوقفها على أقاربه، أوقفها على أقاربه. ففي هذا أيها الإخوة أنه يجوز للغني أن يأخذ من صدقة التطوع إذا حصل له بغير مسألة. هذا الذي تصدق به أبو طلحة صدقة تطوع وليس صدقة فرض، ليست زكاة، فهل يجوز إعطاء صدقة لغني مثلا من الأغنياء، صدقة تصدق لوجه الله دون أن يكون من الزكاة، هل يجوز أن يعطى الغني من الصدقة؟ نعم، ويجوز للغني أن يأخذ من صدقة التطوع إذا حصل له دون إشراف نفس أو دون مسألة، ولو كان من صدقة التطوع، ولو كان من صدقة التطوع لا بأس أن يأخذ. وأيضا يستدل بهذا أن أبا طلحة رضي الله عنه أوقف هذه الأرض على حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما، فهنا لا يعتبر في الوقف القرابة القريبة، جدا له. لا، يقول العلماء أبي بن كعب رضي الله عنه كان يجتمع مع أبي طلحة رضي الله عنه في الأب السابع، كان يجتمع معه في الأب السابع، والنبي قال أرى أن تجعلها في الأقربين. فمن أقاربه أبو أبي بن كعب يجتمع معه في صلة القرابة في الأب السابع، ومع ذلك جعل هذا الوقف في ذرية أبي بن كعب وكذلك في ذرية حسان. وأيضا كذلك أنه في هذا من الفوائد أنه لا يجب أن يستوعب الوقف جميع الأقارب، لا يجب، أو الصدقة جميع الأقارب، فلو أنفق على بعضهم دون بعض جاز ذلك. فهذا أبو طلحة رضي الله عنه قال اجعلها في قرابتك، قال فجعلها في حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بن كعب، ومع ذلك لم يجعلها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه في بني حرام الذين هم منهم، الذي هو منهم أبو طلحة رضي الله عنهم ورضي الله عنه وأرضاه. وكذلك في هذا من الفوائد أنه لا يجب تقديم القريب على القريب الأبعد، فكل ما يدخل في القريب يدخل في معنى الأقارب هنا. يعني هنا أبو طلحة ما قدم أخاه مثلا أو عمه مثلا، لا، هو جعلها في أبي من أقاربه الأباعد، فيأخذ أجر الصدقة على القرابة ولو كان من الأباعد، لأن الصدقة الأصل فيها العموم. وأما حديث ميمونة بنت الحارث وهو في نفس المعنى، في نفس المعنى، في نفس الفقه، ميمونة بنت الحارث وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، يقول العلماء قيل إن اسمها كان برة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى ميمونة. وقيل أيضا أن جويرية بنت الحارث كان اسمها برة فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، وبعض الصحابة كان اسمها برة كذلك فغيره إلى زينب. فالمقصود أن النبي غير اسمها برة. لماذا غير اسمها؟ قال تزكي نفسها، قال تزكي نفسها. لذلك من الأسماء التي ينهى عنها الأسماء التي فيها نوع تزكية للنفس، نوع تزكية للنفس. ما معنى برة؟ كثيرة البر، هذا برة، برة كثيرة البر، كثيرة الصلاح، كثيرة الصلاح، كثيرة الخير، أصل البر الخير، برة كثيرة البر. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها، لما؟ قال تزكي نفسها. فمن الأسماء المنهي عن تسميتها أو المكروه أن تسمى الأسماء التي فيها تزكية للنفس، تزكية للنفس. أن يقال مثلا فلان سيف الإسلام، سمي واحد سيف الإسلام ما يدريك أنت، ما يدريك. أو يقال فلان كريم مثلا، ببعض الناس يسمي هذا الاسم كريم، فلا يجوز، فيه تزكية للنفس، فيه مدح للنفس. حتى العلماء تكلموا عن اسم مثلا صلاح الدين أو نور الدين، تكلموا عن هذه الأسماء وذكروا فيها الكراهة، صلاح الدين أو نور الدين، قالوا أيضا ربما هذا الذي اسمه صلاح الدين بعد ذلك يكون فسادا للدين، هذا نفس الإنسان. وكما قال بعض الشعراء في شارع في مصر يقال له شارع عماد الدين، وكله للعهر والفجور والخمر واسمه عماد الدين. فقال سبحان الله الشاعر يقول كشارع لعماد الدين تسمية وهو لعناد الدين قد جعل. شارع اسمه عماد الدين لكن هو لعناد الدين وليس لعماد الدين. فهذه الأشياء الأسماء التي فيها تزكية مما يكره التسمية بها. فبر غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى ميمونة وهي أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة وماتت في السنة 51 من الهجرة رضي الله عنها وأرضاه. ميمونة بنت الحارث الهلالية أعتقت وليدة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الوليدة يعني الجارية، أعتقت جارية على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنها أعتقت هذه الوليدة. قال فقال عليه الصلاة والسلام لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. لو أعطيت هذه الجارية لأخوالك كانت أعظم لأجرك. أولا يقول العلماء في هذا فائدة، أن المرأة ليس من الواجب عليها أن تستأذن زوجها في الإنفاق أو في التبرع بمالها، لا يجب عليها إذا أرادت التبرع أن تستأذن زوجها، إذا كانت رشيدة أو عاقلة فلا يجب عليها أن تستأمر أو أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تنفق من مالها. امرأة يعني عندها مال، قالت أنا أريد أن أنفق في باب من أبواب الخير، المال ما مالها الخاص، هل يجب عليها أن تستأذن زوجها؟ لا. ورد حديث لكن أكثر أهل العلم على ضعفه أن المرأة لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذن زوجها، لكن هذه الأحاديث أكثر أهل العلم على ضعفها وعلى خلاف العمل بها، وهو أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها ولو بدون إذن زوجها، ولو مع عدم إذن زوجها، ولو بغير إذن زوجها، لكن بشرط أن تكون إيش؟ امرأة عاقلة رشيدة، يعني تحسن التصرف. ليس المرأة تنفق هكذا ما تريد، لا، إذا كانت عاقلة ورشيدة وأنفقت في أبواب الخير أو وجوه الخير جاز لها ذلك دون إذن زوجها. فميمونة اعتقت دون أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبي ما قال لها يجب أن تستأذني. والعلماء يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو أنه لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذنه لقال لها يا ميمونة لما تصدقت بغير إذني، فقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلذلك إذن يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص، من مالها هي، ليس مال زوجها، من مالها هي الذي تملكه، ولو بغير إذن زوجها بدون إذن، لأن هذا هو مال لها. والأمر الآخر في هذا الحديث الاعتناء بأقارب الأم الأخوال. قال عليه الصلاة والسلام لو أعطيتها أخوالك كان أعظم أجرا. والأخوال أقارب الأم، وأخوالها كانوا من بني هلال، أخوالها كانوا من بني هلال رضي الله عنها وأرضاها. وقيل بعض أخوالها كان محتاجا، بعض أخواله كان محتاجا أو في أقارب من هو محتاج، فقال عليه الصلاة والسلام لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. لما؟ لأن الصدقة على القريب أعظم أجرا، الصدقة العامة على القريب أعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم يعني القريب صدقة وصلة، ففيها أجران، الصدقة على القريب فيها أجران. ولذلك ابن بطال كان يقول هبة ذي الرحم أفضل من العتق، يعني عنده غلام يريد أن يعتقه ابتغاء وجه الله أو أن يهبه لذي رحمه لواحد من أقاربه، قال هبة ذي الرحم أفضل من العتق، أفضل من العتق. فأن يهب المال لبعض أرحامه لسيما إذا كانوا محتاجين له هذا أعظم من أن يتصدق به على غيرهم، لأن له في هذا الباب لأن له أجرين. وهكذا جاء في حديث امرأة عبد الله ابن مسعود، زينب امرأة عبد الله ابن مسعود بنفس السياق أيها الإخوة أو بنفس الكلام، قال لها لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها، وهي زينب بنت معاوية امرأة عبد الله ابن مسعود، وهذه زينب بنت معاوية، ليس معاوية بن أبي سفيان، زينب بنت معاوية، حتى بعض أهل السير يقولون تلقب برائطة، رائطة، وقالوا قال بعضهم رائطة غيرها، لكن الذي رجحه جمع أن رائطة هي نفسها زينب بنت عبد الله ابن زوجة عبد الله بن مسعود، زينب بنت معاوية. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء، تصدقنا يا معشر النساء، في رواية تصدقنا ولو من حليكن، في رواية خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا من حليكن فإن أكثركن أهل جهنم يوم القيامة، تصدقنا ولو من حليكن فإن كنا أكثر أهل النار يوم القيامة فإن أكثر كنا أهل جهنم يوم القيامة. وفي هذا أيها الإخوة موعظة النساء، ويجوز للرجل أن يعظ النساء لا سيما في الأمور المهمة، ففي هذا موعظة النساء، يعني يجوز للمرأة أن تستمع لموعظة الرجل لا بأس، فالنبي وعظ النساء. وثانيا في هذا الحديث التخويف من المؤاخذة بالذنب، يعني من عاقبة الذنب ومن أسباب الذنوب، ولذلك قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. في رواية قالوا لما يا رسول الله؟ قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، فالسبب أن كنا أكثر أهل النار، تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، هذا السبب. طب ما الذي ينجيكن من عذاب الله من نار جهنم؟ إيش الذي ينجيكن؟ تصدقنا ولو من حليكن. ففي هذا أن الصدقة سبب للنجاة من عذاب الله، أن الصدقة سبب للنجاة من عذاب الله وسبب للنجاة من نار جهنم. المرأة الآن قال النساء أنتن أكثر أهل النار فتصدقنا، يعني لعل الواحدة إن تصدقت الله ينجيها من نار جهنم. طبعا المقصود النساء أكثر أهل النار، ليس أن النساء جميعا في نار جهنم، لا ليس هذا المقصود، أكثر أهل النار يعني كنسبة عدد أهل النار النساء أكثر، والسبب يكفرن العشير ويكثرن اللعن. طب المرأة التي لا تكفر العشير يعني الزوج، تخلص لزوجها ولا تكثر اللعن، هذه من أكثر هذه من أهل نار جهنم؟ النساء الصالحات القانتات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هؤلاء من أهل جهنم؟ لا، التائبات العابدات السائحات المؤمنات المخلصات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فليس المقصود أن النساء أكثر أهل النار يعني كل النساء في النار، لا، لأنه بعض النساء بغضب من هذا، إيه كيف إحنا أكثر أهل النار؟ هو بنحكي عنك إحنا أنت؟ أي طب أنت أكثر، أنتوا أكثر أهل النار، طب أنت كل من أهل الجنة، إذا ما دام أكثر أهل النار إذا في نساء على الجنة ولا ما في؟ لكن كنسبة الآن الذكور للإناث، لا، النساء أكثر أهل النار، النساء كنسبة النساء أكثر أهل النار والأسباب التي ذكرت، وإلا فيوجد رجال كثر في جهنم ونساء كثر في الجنة، لكن نقول أكثر أهل النار هذا هو السبب، السبب أكثر أهل النار تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن. فقال تصدقنا لأن الصدقة حاجز من عذاب نار جهنم، تصدقنا ولو من حليكن. فإذا بامرأة اللي هي زينب امرأة عبد الله بن مسعود ترجع إلى عبد الله فقالت إنك رجل خفيف ذات اليد، إنك رجل خفيف ذات اليد، والمعنى أنك فقير، وهذا في كناية عن الفقر، رجل خفيف ذات اليد، يعني ليس عندك مال كثير يا ابن مسعود. هو زوجها تقول أنت ما عندك مال كثير، وهي عندها المال وقد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، يعني ائت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله إن كان ذلك، يعني اسأله هل أنا إن تصدقت عليك وعلى أولادك تجزي هذه الصدقة أو لا، أتكفي هذه الصدقة أو لا؟ قال فإن كان ذلك يجزي عني، يعني إن كان ذلك إن كان هذه الصدقة تجزي عني تجوز يتأخذ منها من هذه الصدقة الثواب، قال وإلا صرفتها إلى غيركم، إن لم يكن لي أجر صرفت هذه الصدقة إلى غيركم. وكانت تنفق على عبد الله ابن مسعود، كانت هذه امرأة صالحة كانت تنفق على عبد الله بن مسعود، وكان هناك أيتام أيضا في حجرها، كان هناك أيتام يعني تكفلت أيتام في حجرها، فقالت لعبد الله أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ تسأل هل يجوز أنا أن أدفع لك وللأيتام الذين في حجري، في رواية أخرى سألت عن أولاده، عن أولاد عبد الله بن مسعود، هل يجوز أن أدفع لهم من الصدقة؟ فقالت زينب، فقال لي عبد الله بن مسعود بل ائتيه أنت. لماذا لم يأتي عبد الله بن مسعود يسأله؟ لماذا لم يأتي عبد الله بن مسعود يسأله؟ قال لما عللته زينب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، أو قالوا أمر آخر، الرجل يستحي، يعني يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن تتصدق علي امرأتي، فيستحي من هذا، قال بل ائتيه أنت. فانطلقت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، قال فإذا امرأة، هذه تسمى فاء الفجائية، إذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، هذه المرأة التي من الأنصار هي زوجة أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، زوجة أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، واسمها زينب كذلك، يعني امرأة عبد الله مسعود اسمها زينب، وامرأة أبي مسعود اسمها زينب. قال حاجتها حاجتي أو حاجتي حاجتها، جاءت لتسأل نفس السؤال، وفي هذا حرص الصحابيات على السؤال في الدين وعلى التفقه، ويرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وأيضا في هذا أن صوت المرأة ليس عورة، وأن المرأة يجوز لها أن تستفتي العالم والمفتي، فالمرأة صوتها ليس عورة، إذا كان الكلام للمرأة للحاجة لا بأس، صوتها ليس إذا في حاجة امرأة تريد أن تسأل مفتيا عن مسألة المسائل لا بأس. فهذه المرأة زينب جاءت وخاطبت بلالا، وخاطب بلال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، ألقيت على النبي صلى الله عليه وسلم المهابة، ما هي المهابة؟ الهيبة، الإجلال، الوقار، قالوا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم من رآه من بعيد هابه ومن جلس إليه من قريب أحبه، قالوا هذه صفات المؤمن، صفة المؤمن أنه يهاب، صاحب مهابة، صاحب وقار، لكن من جلس إليه من قريب أحبه، هين لين سهل، لكن من بعيد مهاب، ينبغي أن يكون عليه أثر المهابة. أما بعض الناس سبحان الله لا ترى تكاد تجد له مهابة، تمشي يمشي في الطريق يتضاحك ويتمازح، وهو بيمشي بيضحك وبمزح، لا تكثر الضحك، الضحك يميت القلب، وهو جالس المجالس يضحك ويمزح، ليس هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه مهابة، من اقترب منه أحبه، لأنه يلاطفه في الكلام يمازحه وهكذا، فألقيت عليه المهابة. الإمام ابن القيم يفرق بين المهابة والكبر، شو الفرق بين المهابة والكبر؟ يعني في إنسان عليه مهابة وإنسان متكبر، إيش الفرق؟ قال المهابة هي أثر لامتلاء القلب بمهابة الرب عز وجل ومحبته، فإذا امتلأ قلب العبد بذلك حل فيه النور وألبسه الله رداء الهيبة، فلذلك وجهه يكسى بالمهابة، تجد أنه في قلبي محبة الله وتعظيم الله جل الله، فتجد أن في قلب أن الناس يهابونه، أن الناس يهابون يعني عمر الخطاب، هيبة عمر الخطاب لما؟ بعض الناس يظن بالدرة، يعني كان هيبة عمر الخطاب بالدرة، لا، نفس عمر، عمر الخطاب كان له هيبة. يقول كان مرة يمشي في الطريق فالتفت خلفه، بالجوزي يذكر هذا، يمشي في الطريق فالتفت خلفه فكان حوله رجال فسقطوا على الأرض من الخوف، فسقطوا على الأرض. هيبة عمر، لما؟ إجلال لله، محبة لله، تعظيم. فلذلك تقر به العيون وتهدأ له النفوس، لكن تهابه. والكبر لا، هذا أثر عجب في القلب، أثر رؤية النفس أصلا، أثر رؤية النفس. لذلك ينظر المتكبر، مش المهاب، المتكبر ينظر الآخرين شزرا واحتقارا، تجد أنه إذا جاء إلى قوم لا يبدأ الناس بالسلام ولا يرى لأحد حقا عليه. بعض الرجال كبير في مهابته، نعم والله بعض الناس مهاب، بعض الرجال كبير في مهابته، وبعضهم مثل أطفال الأنابيب، بعض الوجوه يسر العين منظرها تقي، وفي بعضها سود الغرابيب. بعض الناس عنده مهابة، بعض الناس عنده كبر والعياذ بالله. فالكبر ما يجلس مع الناس، لا يكلمهم، لا يبدأهم بالسلام، هذا كبر. والنبي ما كان كذلك، النبي كان مهابة، هكذا وصفته، قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، ألقيت عليه المهابة يعني مهاب، لا يدرو أحد هكذا أن يكلمه كما يريد، لا، هو مهاب، يهابه الناس، لكن من اقترب منه أحبه عليه الصلاة والسلام. قالت زينب فخرج علينا بلال ابن رباح. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.